بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة مركزية العلم الإجمالي. إلى حد الآن درسنا قاعدتين من قواعد الأصول العملية، سمينا القاعدة الأولى بالقاعدة الأساسية، والقاعدة الثانية سميناها بالقاعدة الثانوية. وكان مقتضى القاعدة الأولى هي الاحتياط، هو الاحتياط عند الشك، ومقتضى القاعدة الثانية البراءة عند الشك. وقلنا أن القاعدة الثانوية تزيل وترفع القاعدة الأولية، فعند الشك بالنتيجة عند الشك نعمل بمن؟ عند الشك في الحكم الشرعي، عند استحكام الشك وعدم حصول شيء من الأدلة المحرزة، ماذا نصنع؟ نبني على الاحتياط أو نبني على البراءة؟ نبني على البراءة، فنعمل بالقاعدة الثانوية لا بالقاعدة الأولية. هاي النتيجة التي توصلنا إليها إلى حد الآن. والآن عندنا قاعدة ثالثة، بموجب هذه القاعدة الثالثة نرجع مرة أخرى في بعض أنواع الشك، لا في كل شك في الحكم الشرعي، بل في بعض أنواع الشك نرجع مرة أخرى إلى القاعدة الأولية. يعني في بعض أنواع الشك ما نطبق البراءة، البراءة الشرعية، بل نرجع إلى قاعدة الاحتياط مرة أخرى. طبعا في بعض أنواع الشك، وما هو الشك الذي لا تجري فيه البراءة الشرعية؟ يعني القاعدة العملية الثانوية لا تجري، بل لابد وأن نرجع فيه إلى قاعدة الأساسية الأولية. ما هو هذا النوع من الشك؟ هو الشك المقترن، عليكم السلام، هو الشك المقترن بالعلم الإجمالي. الشك المقترن بالعلم الإجمالي، ولهذا لأجل أن نعرف ما هو الشك المقترن بالعلم الإجمالي لا بد أن نعرف أصلا ما هو العلم الإجمالي، وكيف يكون هناك شك مقترن بالعلم الإجمالي، ما معنى العلم الإجمالي، وما هي القاعدة الثالثة التي بموجبها لا بد أن نرفع اليد عن البراءة الشرعية ونرجع مرة أخرى إلى الاحتياط، ونرجع مرة أخرى إلى الاحتياط. القاعدة الثالثة التي بموجبها نرفع اليد عن البراءة الشرعية ونرجع إلى الاحتياط مرة أخرى، هذه القاعدة الثالثة تسمى بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. بموجب هذه القاعدة الثالثة، بموجب قاعدة منجزية العلم الإجمالي التي لا بد أن نشرحها ونوضحها، سيظهر أنه بموجب هذه القاعدة في الشك، لا في كل شك، بل في الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا تجري البراءة الشرعية، بل يجري الاحتياط. إذن فلا بد وأن نعرف معنى العلم الإجمالي قبل كل شيء. حتى القائلين بالبراءة إذن فقبل كل شيء لا بد وأن نعرف معنى العلم الإجمالي ومعنى الشك المقرون بالعلم الإجمالي حتى بعد ذلك نستطيع أن نوضح هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ بالمقارنة مع بالمقارنة بين ثلاث حالات لنفس الإنسان تجاه حادثة تجاه واقعة من الوقائع، بالمقارنة بين ثلاث حالات نفسية تجاه حادثة من الحوادث نستطيع أن نعرف معنى العلم الإجمالي، لأن هناك ثلاث حالات نفسية بالإمكان أن تحصل للإنسان تجاه كل حادثة من الحوادث. مثلا حادثة سفر هذا المثال الذي سيدي شيء يختاره، أنت عندما تلتفت إلى سفر أخيك الأكبر مثلا أنه هل هو سافر أو لم يسافر، تارة يحصل لك في نفسك علم ويقين بأن أخيك الأكبر قد سافر، هذه حالة نفسية تجاه حادثة سفر الأخ الأكبر وهو حالة العلم واليقين بسفره، هذه حالة. وحالة نفسية أخرى قد تحصل للإنسان وهي حالة ما إذا علم بأنه أحد أخويه قد سافر، إما الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر، يعلم بأنه قد سافر أحد أخوي، أخوه الأكبر بالذات ما يدري أنه هل سافر أو لا، لكن إجمالا قد سافر أحدهما إما الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر، هذه أيضا حالة نفسية. وحالة نفسية ثالثة وهي حالة ما إذا شك لا يعرف هل أنه سافر أحد منهما أو لم يسافر، هذا الشك تنبع، هذه حالة نفسية ثانية. خلنا نقارن بين هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى وهي حالة ما إذا علم علما يقينا بأن الأخ الأكبر قد سافر بالذات، يعني بالتعيين أن الأخ الأكبر قد سافر، هذه الحالة تسمى بالعلم التفصيلي، لأنه هذه الحالة لا يشتمل على أي شك، يعني متعلق العلم معين، علمي تعلق بسفر الأخ الأكبر بالذات، ما مرجد بين شيئين، بالتفصيل مبين معين بشكل واضح، ولهذا يسمى هذا العلم بالعلم التفصيلي، لأن متعلق هذا العلم معين ما مردد بين شيئين، متعلق هذا العلم معين يعرفه بالتعيين، يعرف متعلق علمه بالتعيين، يعني علمه تعلق بسفر الأخ الأكبر بالذات، وهذا يسمى بالعلم التفصيلي. والحالة الثانية وهي حالة ما إذا علم بسفر أخ ما، لكنه يا أخ ما يدري، علم بسفر أحد أخويه إما الأخ الأكبر أو الأخ الأكبر. هذه الحالة تسمى بحالة العلم الإجمالي، باعتبار أنه أكو علم لكنه مواضح أنه هل أكو ترديد في متعلق هذا العلم، هل أن من سافر هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر. إجمالا أكو علم بسفر أحد أخوي، لكن يا هو هذا الأخ الذي سافر هل هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر مجمل من ناحية التعيين، مجمل من ناحية تعيين متعلق هذا العلم، أنه هل أن هذا الذي قد سافر حتما هل هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر ما يدري. هذا ما يسمى بالعلم الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي في الحقيقة مركب من قطع وشك، ازدوج فيه قطع وشك. القاط هو شنو؟ هو قطعه بأنه أحد الأخوين قد سافر قطعا، يقطع بأنه أحد الأخوين قد سافر. والشك شنو؟ الشك هو أنه ما يدري، يشك في أن هذا الذي سافر هل هو الأكبر أو الأصغر. إذن ففي العلم الإجمالي يوجد عنصران مزدوجان، عنصر العلم واليقين يعني القاطع، وعنصر شنو؟ العنصر وعنصر الشك والغموض. وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي، وهذا الشك هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأنه علم إجمالي بأنه إجمالا أحد أخويه قد سافر يعلم بأنه هناك من سافر إما هذا أو ذاك، هذا علم. وهذا العلم الإجمالي له طرفان أو أكثر من طرفان، قد يكون العلم الإجمالي في بعض الحالات يكون له 10 أطراف 10 أخوة عند ما شاء الله، ويدري واحد من عندهم سافر ما يدري ياهو مثلا، هم يصير. فهذا المثال الذي موجود فعلا عندنا أحد أخوين، فهذا طرف يوجد لهذا العلم الإجمالي طرفان، وفي كل طرف يوجد شك. هذا الأخ بالذات هل سافر أو لا ما يدري، وذاك الأخ بالذات هل سافر أو لا هم ما يدري. إذن يوجد شك في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي، وهذا الشك يسمى بالشك المقرون بالعلم الإجمالي، ويسمى أيضا الشك في طرف العلم الإجمالي، يسمى بالشك المقرون بالعلم الإجمالي، وهم يسمى بالشك في طرف العلم الإجمالي. زين، هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ماذا كانت؟ حالة ما إذا كان لديه شك مطلق ما يدري هل أنه أساسا هل سافر أحد من إخوته أو لا، هل سافر أحد من إخوته أو لا، شك مطلق بدون علم إجمالي أبدا. هذا الشك، هذه الحالة تسمى بحالة الشك البدوي أو الشك الساذج أو الشك الابتدائي، مثل التسميات سيجي عبر عنه، شك بدوي ابتدائي ساذج ماكو فرق، في مقابل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأنه ذاك الشك مو ساذج إلى جنب العلم الإجمالي، إلى جنب العلم، ذاك الشك إلى جنب العلم وليس ابتدائيا وليس ساذجا، باعتبار أن العلم الإجمالي هو السبب في حصول الشك في كل من طرفي. في الحالة الثانية بما أنه لدي علم إجمالي بأنه أحد أخوي قد سافر، لهذا يشك في أنه هل أن من سافر هل هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر. إذن فالشك المقرون بالعلم الإجمالي ناتج من العلم، فليس شكا بدويا، ليس شكا ابتدائيا. وأما في الحالة الثالثة فالشك شك بدوي ابتدائي، يعني ما ناتج من علم، من حالة علم، بل هو ابتداء قد شك بأنه هل أن هذا الأخ سافر أو لا، أو هل أن ذاك الأخ سافر أو لا، ما يدري أساسا، ما يدري من أصل ما يدري، لا أنه يعلم بسفر أحدهما ثم يشك في أنه من هو، لا. السودان. فلأجل التمييز بين نوعي الشاك، سموا الشاك الذي يوجد ضمن الحالة الثانية سموه بالشك المقرون بالعلم الإجمالي أو الشك في طرف العلم الإجمالي، وسموا الشك في الحالة الثالثة بالشك البدوي أو الابتدائي أو الساذج. هذه هي الحالة الثالثة. مثل هذه الحالات النفسية الثلاث تجاه سفر الأخ، مثل هذه الحالات الثلاث يمكن أن تحصل تجاه أي حكم شرعي من الأحكام الشرعية. مثاله مثلا مثال العلم التفصيلي في الأحكام الشرعية، العلم بوجوب الصلاة الصبح، وجوب الصلوات الخمس الواجب، هذا علم تفصيلي ما مردد بين شيئين. بالنسبة إلى صلاة الصبح عندنا علم تفصيلي بوجوب صلاة الصبح بالذات، ما مردد بين شيئين، ما مردد بأنه إما صلاة الصبح أو صلاة أخرى من نوعية أخرى غير صلاة الصبح، فالنوع آخر من الصلاة، لا ما عندنا ترديد بين شيئين، بل معين أنه صلاة ركعتين تسمى بصلاة الصبح. هذا علم تفصيلي. مثال العلم الإجمالي في الأحكام الشرعية، مثلا العلم الإجمالي في يوم الجمعة في عصر الغيبة بأنه هل يجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هذا علم إجمالي بأنه هل يجب صلاة الجمعة بالذات أو صلاة الظهر، مردد بين أحد طرفين، أيضا من قبيل الترديد بين سفر الأخ الأكبر أو الأصغر. نعلم بأنه يجب علينا صلاة ما في يوم الجمعة، لكن ما هي الصلاة الواجبة علينا؟ هل هي صلاة الظهر أربع ركعات بدون خطب، أو صلاة الجمعة ركعتين مع خطبتين؟ مرددين مرددين، هل أنه الصلاة التي هي واجبة علينا هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ إذا هذا يصير علم إجمالي، علم إجمالي بوجوب بصلاة ما علينا ولا ندري هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. هذا مثال العلم الإجمالي. وجوب صلاة ما، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هذا يصير شك بعد. هذا بلي مثال العلمي. ومثال الشك البدوي، هو يعدنا بعد مثال الشك البدوي، هل يحرم التدخين او لا، هل يجب صلاة العيد مثلا او لا، او لا يجب صلاة العيد في عصر الغيبة، هل يجب او هل تجب او لا تجب، وامثال ذلك. الشك البدوي هو يعدنا، هذا مثال الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. وعندئذ يقع الكلام في أنه الشك الذي قلنا فيه بجريان القاعدة العملية الثانوية، قلنا بأننا في حالات الشك عندما يستحكم الشك ولا نجد دليلا محرزا، فتوجد عندنا قاعدة أولية تؤمن بالاحتياط، وتوجد عندنا قاعدة ثانوية نرفع بها اليد عن القاعدة الأولية وهي البراءة. هل أن البراءة التي رفعنا بها اليد، البراءة الشرعية التي رفعنا بها اليد عن القاعدة الأولية، هل تجري في كلا نوعي الشك؟ لأن بهذا التوضيح ظهر أنه عندنا نوعين من الشك بهذا التوضيح الذي وضحناه بالمقارنة بين الحالات الثلاث، عرفنا بأنواع نوعين من الشك عندنا، عندنا نوع من الشك مقرون بالعلم الإجمالي، وعندنا نوع من الشك لا شك ابتدائي ساذج. فيجب السؤال في أنه ما ذكرناه سابقا من جريان البراءة الشرعية عند استحكام الشك، وأننا نرفع اليد بالبراءة الشرعية عن القاعدة الأولية، هل أن هذا يجري في كلا نوعي الشك، هم الشك المقرون بالعلم الإجمالي وهم الشك الابتدائي، أو لا، أو فقط يجري في الشك الابتدائي؟ هنا نقول بأن ما ذكرناه سابقا فقط يجري في الشك الابتدائي لا في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وأما فالشك المقرون بالعلم الإجمالي عندنا قاعدة ثالثة تسمى بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، كما سيظهر إن شاء الله هالمقدار. خلنا نطبق على العبارة. قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيدا: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة. فأحسن شيء يطرح الحالات الثلاث ضمن مثال: حالة العلم التفصيلي، وحالة العلم الإجمالي، وحالة الشك البدوي. هذه الحالات الثلاث رأسا يطرحها ضمن مثال، يقول: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة. هذه حالة ثانية، يعني سفر الأخ الأكبر بالذات مشكوك، لكن أحدهما معلوم، أحدهما إجمالا معلوم. وقد تشك عن الحالة الثالثة، وقد تشك في سفرهما معا، ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا. شك مطلق بعد هذا، ما بيكون عليه. هذه هي الحالة الثالثة. فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض. في الحالة الأولى كل تردد أو غموض ماكو، الأخ الأكبر بالذات معين، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين. في الحالة الثانية في حالة العلم الإجمالي أكو عنصر الوضوح وعنصر الخفاء، عنصران مزدوجان. تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، أحد أخويك قد سافر فعلا، هذا تعلم بهالمقدار، تعلم علم يقين، علم مسلم. فأنت لا تشك في هذه الحقيقة أن أحد أخويك قد سافر، لا تشك فيه. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، أنه هل أن من سافر هل هو الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر. طبعا هناك بحث مفصل بين الأصوليين في تحقيق ماهية العلم الإجمالي، وهل أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع بين الأمرين حده الجامعي، أو يتعلق بالواقع المعلوم عند الله، ذاك الفرد المعين عند الله الذي أنا لا أشخصه لكن الله تبارك وتعالى يشخصه، فعلمي تعلق بذاك الفرد المعين، وإن كنت أنا لا أعرف متعلق علمي لكن علمي قد تعلق بذاك الفرد المعين، أو نظرية أخرى. عدة نظريات أكو، نظرية أنه هل تعلق بالجامع بحده الجامعي، أو بالفرد المعين عند الله، أو بالفرد المردد مثلا، الفرد المردد. خو هذه النظرية عادة ينفوها، نظرية الفرد المردد، فرد مردد ما له وجود خارجي، مردد ما له وجود خارجي معين، وفرد مردد ما له وجود خارجي. على كل حال، فهل أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع أو بالفرد المعين أو بالفرد المردد؟ هذه نظريات وجود، على كل تقدير مهما اخترنا في ذاك النزاح في ذاك البحث، سواء اخترنا ان العلم الاجمالي تعلق بالجامع او اخترنا ان العلم الاجمالي تعلق بالفرد المعين المعين عند الله، او اخترنا ان العلم الاجمالي تعلق بالفرد المردد، مهما اخترنا فهل مقدار الذي جاء في الكتاب من انه مزدوج من عنصر الخفاء وعنصر الغموض، هل مقدار على جميع التقادير مسلم بأنه يوجد ضمن العلم الإجمالي عنصر وضوح وعنصر خفاء مهما فسرنا متعلق العلم الإجمالي، لأنه حتى وإن كان متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المعين عند الله لكنه تعينه خب مردد، إذا صار هو هذا عنصر الخفاء، تشخيص هذا ذات الفرد المعين عند الله تشخيصه غير واضح عندي، إذا هو هذا عنصر الغموض. وإذا قلنا بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، وهذا الجامع له فردان، له أحد الفردين هو الأخ الأكبر والفرد الثاني هو الأخ الأصغر، سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر، يا هو الذي يتحقق ما أدري، فهو هذا العنصر الغموض. إذن فعلى جميع التقادير على جميع النظريات يوجد في العلم الإجمالي عنصر الوضوح وعنصر الخطا، ولهذا تسمى هذه الحاله بالعلم الاجمالي، فهي علم لانك لا تشك في سفر احد اخويك، وهي اجمال وشك لانك لا تدري اي اخويك قد سافر، هذه الحاله اذن تسمى بحاله العلم. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، كل علم إجمالي لابد وأن يكون له طرفان أو أكثر، هسه هذا المثال طرفان، قد يكون يتردد العلم الإجمالي بين 10 أطراف، قد يكون بين 100 طرف العلم الإجمالي، قد أفرض مثلا هناك 10 أواني أمامك أني بهما 10 جواصات ماء، تعلم بأن واحد من ذلك نجس جاءه ما تدري، هذا علم إجمالي، علم إجمالي إلى 10 أطراف، 10 جواصات إذا افترضت يصير إلى 10. المهم عن أنه العلم الإجمالي لابد وأن يكون له طرفان أو أكثر، أو أكثر بعد مو محدد من ناحية عدد الأطراف العلم الإجمالي. زين. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأخ الأصغر بل طرفا للعلم الإجمالي، لأنك تعلم أن أحدهما على سبيل التعيين، لا على سبيل التعيين يعني بدون تعيين، قد سافر بالفعل. زين، الصيغة التعبيرية عن العلم الإجمالي، الصيغة التعبيرية التي توضح هذه الحالة النفسية للعلم الإجمالي، يقول أفضل صيغة تعبيرية هي صيغة إما وإما، عندما تعبر بأنه أعلم بكذا لكن إما كذا أو كذا، تثبت شيئا ما لكن تربط بإما وإما، هذه هي أفضل صيغة تعبيرية عن تلك الحالة النفسية التي نسميها بالعلم الإجمالي، وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصرين بعنصر الوضوح والخفاء هي صيغة إما وإما، إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فإن جانب الإثبات في هذه جملة موجبة مو منفية، جملة مثبتة في جانب إثبات، سافر ما تقول لم يسافر، تقول سافر، تخبر عن السفر، اذا هذا مثبت، هذه الجمله مثبته مو منفيه، هذا الاثبات مالته يوضح شنو عنصر الوضوح، واما هم يمثل عنصر الخفاء، فان جانب الاثبات في هذه الصيغه يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمه اما يمثل عنصر الخفاء والشك، وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل صيغة إما وإما دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا، طبعا هذه لتاخذوها هيك فشيء جانبي، مسألة الصيغة التعبيرية عن العلم الإجمالي، لأنه في بعض الحالات أكو بحث عند العلماء أنه هل هذا من العلم الإجمالي أو من العلم التفصيلي. في بعض كما سيأتي في المستقبل إن شاء الله في الدروس القادمة، في بعض الحالات أكو اختلاف بين العلماء أنه هذه الحالة هل هي من حالات العلم الإجمالي أو حالات العلم التفصيلي. فلا بد من وجود ضابط، نجرب بهذا الضابط، نجرب الحالات، نجرب في كل حالة نجربها أن هل هي علم إجمالي أو علم تفصيلي. فالسيد يخلي الضابط من الآن، يقول الضابط هو انطباق صيغة إما وإما، متى ما انطبقت صيغة إما وإما فهي علم إجمالي، ومتى ما لم تنطبق صيغة إما وإما فليس علما إجماليا. ويطلق على الحالة الثالثة، وأما الحالة الثالثة ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج مثل التعبيرات، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ما ممتزج بالعلم أبدا. وهذا الشك هم قد يكون هذا الشك متعلق، هذا الشك قد يكون معين واحد وقد يكون مردد، على كلا التقديرين هذا الشك ابتدائي. مثلا قد تحتمل سفر أخيك الأكبر، تحتمل سفر أخيك الأكبر بالذات، فهذا احتمال، هذا الشك بلي ولا تعلم إجمالا بسفر أحدهم، لا رأسا تحتمل سفر أخيك الأكبر أو تحتمل سفر أخيك الأصغر بالذات، هذا شك. وتارة تحتمل سفر أحدهما، تحتمل سفر إما بلي أخيك الأكبر أو أخيك الأصغر، احتمال مو يقينها مو علم، احتمال تحتمل سفر أحدهما، هذا هم شك بلي، لأنه ما مزوج بالعلم، ما مزوج بالعلم. فإذا متى ما كان الشك غير مزدوج بالعلم فهذا يكون الشك شكا بدويا ابتدائيا ساذجا.
احتمل
إيه، بس هذا ما مثبت، يقول احتمل ما يثبت، ما يقول سافره، وهذا الصيغة المفروض يكون فيه جانب إثبات وجانب إما وإما حتى يصير هذا بي إما وإما، لكنه ما مثبت، ما يقول سافرة، يقول أحتمل أنه سافرة، هالشيء يقول أحتمل، ما يقول سافرة. إذا كان يقول سافرة إما هذا أو ذاك كان يصير علم إجمالي، لكن هذا ما يقول سافرة، يقول أحتمل أنه قد سافر.
شلون
شلون شلون
يعني كل
محرم
كل الشريعة،
كل محرم
الشريعة،
وهذا إما مضر أو غير مضر، هالشكل صار ما صار مثبت كلا الطرفين، صار أحدهما منفي، إما حرام أو غير حرام، هالشكل يصير تلا تقول حرام إما كذا أو كذا، لو كان تخبر عن الحرمة ثم في متعلق الحرمة تردد كان يصير، لو كنت تثبت تقول حرام إما كذا أو كذا كان يصير علم إجمالي، لكن أنت ما تقول حرام إما كذا أو كذا، تقول لا أدري بالحرمة إما حلال أو حرام، صار أحد الطرفين مثبت والطرف الآخر منفي، فيكون لا مكان العلم. المهم أنه هذه الحالة النفسية التي صارت إليك ما مثبت، وإنما هي مردد بين الإثبات والنفي، صار شك بدي، كل شك بدي، كل شك بدي مردد بين الإثبات والنفي، عندما تشك هذه الحالة الثالثة، عندما تشك في أن أخوك هل سافر أو لا، شك بدي، وهذا المراد عن مردد بين الإثبات والنفي، إما سافر أو لم يسافر، هذا تردد بين الإثبات والنفي ما يصير علم إجمالي. العلم الإجمالي هو إنما يكون فيما إذا كانت القضية مثبتة لكن في نفس الوقت مردد بين أمرين، نفس هذا الشيء المثبت مردد بين أمرين، هذا يوصل على المجمل، مو تردد بين الإثبات والنفي.
لاحظوا العبارة، يقول بأنه وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له. هذا الشك إنما يسمى بالشك الابتدائي والبدوي لأجل أن يتميز عن ذاك الشك السابق الذي كان مقرون بالعلم الإجمالي، تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. الشك الذي هو في طرف العلم الإجمالي هذا من نتائج العلم الإجمالي. كل من يعلم إجمالا بأحد أمرين إذن فهو يشك في كل منهما. لاحظوا، نقول إذن لو علمت بأحد أمرين إذن فأنا شاك في كل منهما، فذاك الشك ناتج من العلم، بينما هذا الشك البديع غير ناتج من العلم. هذا الشك البديع ابتداء هو شك، من أساسه هو شك. إذن فهذا هو الفرق بين نوعي الشك، تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه. فأنت تشك في أن المسافر هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما، إذن هذا الشك ناتج من ذاك العلم. وأما الشك في الحالة الثالثة الشك البديهي فيوجد بصورة ابتدائية بدون علم مسبق. وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا. الحالات الثلاث ما هي؟ حالة العلم التفصيلي وحالة العلم الإجمالي وحالة الشك البديهي. هذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي. يمثل فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، علم تفصيلي هذا. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الإجمالي. كيف عن العلم الإجمالي؟ علم إجمالي بشنو؟ عن ناتج عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذاك اليوم، لأننا نعلم إجمالا في يوم الجمعة، نعلم إجمالا لأنه يجب إحدى صلاتين، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. بل ووجوب مثال وعما مثال الشك البدوي، ووجوب صلاة العيد في عصر الغيبة مشكوك ابتدائي، يعني شك ابتدائي شك بدوي غير مقترن بالعلم الإجمالي. وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية. هنا سيد الشيخ رضوان الله عليه يريد يوضح بأنه كما قد يكون لنا علم تفصيلي وقد يكون لنا علم إجمالي وقد يكون لنا شك بدوي، كل ذلك في أصل التكليف، يعني في أصل الجعل، كذلك قد يكون عندنا نفس هذه الحالات الثلاث في الفعلية، في فعالية التكليف اللي كنا نسمي ذلك بالشبهة الحكمية بالشبهة الموضوعية. سبق وأن قلنا عندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية فيما إذا شككنا في أصل الجعل، في نوعية الجعل الصادر من الشارع، والشبهة الموضوعية فيما إذا كنا نعرف كيفية الجعل لكن هذا الجعل مربوط بموضوع، عين هذا الموضوع ما ندري متحقق او ما متحقق، وبالنتيجة ما ندري ان هذا الحكم صاير فعلي او ما صاير فعلي. هذا كنا نسميه بالشبهة الموضوعية. يقول بانه هذه الحالات الثلاث كما تحصل في الشبهة الحكمية تحصل ايضا في الشبهة الموضوعية. هذه الامثلة الثلاث التي ذكرناها كانت في الشبهة الحكمية، تارة تعلم بالجعل علما تفصيليا وأخرى تعلم بالجعل علما إجماليا، لا تدري بأنه هل هذا الجعل الذي صدر هل هو وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة أو وجوب صلاة الظهر، هذا هم أيضا علم إجمالي بكيفية الجعل. وتارة تشك شك بدوي بجعل صلاة العيد مثلا، شك بدوي أنه هل جعل صلاة العيد واجبة أو لم تجعل واجبة، بلي لا شك هذا الجعل صادر من شخص، جعل وجوب صلاة العيد صادر من الشارع أو لا صادر، ما أدري هل أن الشارع أوجب صلاة العيد أو لم يوجب صلاة العيد، ما أدري. فهذه ثلاث حالات من شنو من الشبهات الحكمية. تشبه هذه الحالات الثلاث يمكن تصورها في الشبهات في شبهات موضوعية. مثاله بالنسبة إلى مثلا نجاسة، النجاسة نجاسة الثوب، خب يجب الصلاة في الثوب الطاهر، أو مثلا يحرم شرب النجس. هذه الأحكام من حيث الجعل ما عندنا شك بها، نعلم بأنه لا ضد من الصلاة في الثوب الطاهر، أما الثوب النجس لا يصح الصلاة، أو نعلم بحرمة شرب النجس، أما شرب الطاهر يجوز شرب الطاهر. من حيث الجعل ما عندنا شك في هذه الأمور، وإنما من حيث التطبيق موضوع هذا الحكم هو النجاسة، فلنشك في النجاسة، وإذا شككنا في النجاسة هذا الحكم صاير فعلي أو لا، من اللي للشك في تحقق موضوعه، لأن موضوع هذه الأحكام هو النجاسة. مثلا بالنسبة إلى جواز الشرب، موضوعه أن لا يكون نجسا، موشي يجوز شرب الماء إذا لم يكن نجسا، فإذا موضوع هذا الحكم هو أن لا يكون الماء نجسا. هذا الموضوع قد نعلم بتحققه بالذات في شيء معين، هذا الإناء بالذات رأيت بأنه قطرة دم وقعت في هذا الإناء بالذات، فهذا حرم علي شرب هذا الإناء بالذات، هذا صار علي تفصيلي، صار علي تفصيلي. وتارة أعلم بوقوع قطرة دم في إحدى إناءين، في أحد إناءين، إما هذا الإناء أو هذا الإناء، هذا يصير شنو؟ يصير هذا الحكم صاير فعلي حكم الحرمة، لكن صاير فعلي فياه إما في هذا الإناء، إما بالنسبة إلى هذا الإناء صاير فعلي، أو بالنسبة إلى ذاك الإناء صاير فعلي، فهذا يصير علم إجمالي في الشبهة الموضوعية. وأخرى أشك أساسا بأنه هل وقعت قطرة دم أو لم يقع أو لم تقع نهائيا، شك من الأساس، هذا شك بدوي. هذه أمثلة للحالات الثلاث في الشبهة الموضوعية. إذن فنفس الحالات الثلاث كما تتحقق في الشبهة الحكمية كذلك يمكن أن تتحقق في الشبهة الموضوعية، وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء، وأخرى عالما إجمالا علم إجمالي بوقوعها في أحد إناءين، وثالثة شاكا في أصل وقوعها شكا بدويا. ونحن في حديثنا السابق عن القاعدة العملية الثانوية، يعني البراءة الشرعية اللي درسناها التي قلبت القاعدة العملية الأساسية، في تلك القاعدة كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي، يعني قاعدة البراءة الشرعية اللي سميناها بالقاعدة الثانوية إنما تجري في من؟ تجري في الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاثة السابقة، الشك المقترن بالعلم الإجمالي. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة، وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي، الشك المقرون بالعلم الإجمالي. فهل تجري فيه، يعني في الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هل تجري القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا، يعني هل تجري البراءة الشرعية أو لا تجري؟ وهذا ما سنبحثه إن شاء الله يكفي، والحمد لله رب العالمين.